بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم أحبتنا الكرام في هذه السلسلة المباركة من الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الأحبة الكرام، هذه الحلقة هي الحلقة الأولى من كتاب القواعد الفقهية أو من درس القواعد الفقهية الذي استأنفناه في دورة ماضية مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شارحا ومبينا لهذه القواعد ومفصلا لمعانيها. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم،
فرصة طيبة شيخ عبد المحسن تشاركونا في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
آمين، بارك الله فيكم،
حياكم الله. أيضا أيها الأحبة، نرحب بالإخوة الكرام الذين حضروا الاستوديو وسيشاركون معنا في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء ونرحب بهم أيضا. كما أيضا نصل شكرنا لكم أنتم أيها الأحبة متابعي قناة المجد العلمية، و نسعد بمشاركتكم لنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. كما أيضا نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى هذه الحلقة، وحق الشيخ عبد المحسن مع بداية هذا الدرس، بما أنه أول الدروس، لو ألمحتم إلماحة بسيطة على حرص طالب العلم على معاهدة العلم والتمسك به ومواصلة طلبه بعد الطلب حتى يتمكن منه ويرسخ في ذهنه، بارك الله فيكم.
بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وجميع إخواني المسلمين لكل خير، وأن يجعلني وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني إياهم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. لا شك أن العلم كما سبق تنبيه عليه وكما يعلم كل طالب علم، وهذا من العلم العام الذي يعلمه عموم المسلمين، أن العلم من أفضل القربات، وأن العلم من أفضل العبادات، والمتعلم على طريق نجاة، والمتعلم نفعه متعد لغيره، لأنه يعلم نفسه ويعلم غيره. ولهذا الذي يطلب العلم في عبادة عظيمة، والذي يطلب العلم أفضل ممن قام يصلي أو يصوم، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تعلم فله ولغيره، وإذا قام يصلي فله وحده، يعني به ما يتنفل به من النوافل. والمعنى أنه يجمع بين خصال الخير كلها، وليس معنى ذلك أنه لا يزداد من خصال الخير من النوافل وغيرها، لا، هذا مشروع لهم، لكن عليه أن يجعل نفيس وقته في طلب العلم. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يجتهدون ويمضون الأوقات الطويلة في طلب العلم، وربما مضت الليالي تلو الليالي وهم يطلبون العلم. وقد اشتهر في تراجم كثير من السلف أنهم ربما جلسوا يتذاكرون مسائل الفقه حتى يبرق الفجر. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه مثل هذا، وأنه ربما ذاكر بالفقه إلى أن يطلع الفجر. وكذلك كثير من أهل العلم، فضيل بن غزوان الضبي رحمه الله كان يذاكر ابن شبرم وجماعة، ربما تذاكرنا الفقه حتى ينادى بأذان الفجر. وهكذا كثير من أهل العلم ربما خرج من المسجد بعد صلاة العشاء فلاقي إخوانه فجعل يتحدث في مسائل العلم وهم واقفون، وقد يطلع عليهم الفجر وهم يتذاكرون مسائل العلم. لما يحصل لهم من الأنس واللذة في طلب العلم، فإنه تمضي هذه الساعات وهي من أفضل ساعاتهم. ولهذا كانوا يرون أن أثقل أوقاتهم هو ما يمضي في أمر مباح، حتى إن كثيرا منهم ربما استثقل وقت طعامه وشرابه وحاول أن يختصر قدر الإمكان. لكن طالب العلم وطالب الخير إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل، فإنه يكون وقته كله لله عز وجل، يكون جميع وقت لله حتى المباحات بالنية. وهذا قد تقدم معنا في القاعدة التي صدرت أو تصدر بها كتب القواعد، وهي قولهم الأمور بمقاصدها المأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فهذا لطالب العلم ولغيره. وتراجم أهل العلم في هذه الأبواب وفي الجد في طلب العلم بحر لا ساحل له، وكتب التراجم ممتلئة بهذا الفن، بهذه القصص وبهذه العبر التي في الحقيقة يقف الشخص أمامها إكبارا وتكون داعية له إلى طلب العلم مع معرفته بما ورد في النصوص واستحضار النية وأن يخلص النية لله عز وجل يجتهد. ولو عرض له ما عرض من ضعف في النية فلا يبالي ولا يكسل ولا يضعف حينما تضعف نيته، لا ليجتهد ولا يطيع أو يتبع شيئا من الوساوس التي تعرض له، بل ليجعل هذا معينا له على طريق الخير. وكان من المشهور عن السلف رحمة الله عليهم أن المعتاد عندهم أنه يطلب العلم في كل حال، وهو سائر في طريقه، وهو سائر إلى المسجد، وهو سائر إلى أخيه ليزوره، وهو ذاهب إلى عمل من أعماله الصف، وهو ذاهب لطلب الرزق لأهل بيته. فإن المعتاد عندهم هو أن يكون كتابه معه، هذا المعتاد. وفي تراجم أهل العلم كثير من هذا، ولهذا كان إذا التقى بعضهم ببعض مباشرة يعرفون، كل يعرف ماذا يقول الآخر، هل نعرض شيئا من القرآن أو نعرض شيئا من الحديث أو نعرض شيئا من المحفوظ، لا يعدو أمرهم واحدا من هذه الأمور، إما أن يتدارسوا كتاب الله عز وجل وحفظه ومعرفة أحكامه، أو حديثه عليه الصلاة والسلام برواياته بأسانيده، أو دراسة المحفوظ مما حفظوه من مسائل الفقه أو الاستمرار، هذا هو المتقرر عندهم. ومما ذكر في هذا في ترجمة أبي عمر المقدسي رحمه الله، أبو عمر المقدسي رحمه الله محمد أخو، هو أخو صاحب المغني رحمه الله أبو محمد عبد الله ابن أحمد، وهذا أخوه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي أبو عمر المقدسي رحمه الله، إمام شهير وكبير، وهو أكبر من أبي محمد صاحب المغني. ومحمد بن عبد الواحد مشهور بالضياء صاحب المختارة، هو ابن أخت صاحب المغني وابن أخت أبي عمر، هما خالاه. وكان ينهل من علمهم ويأخذ منهم علما كثيرا. يقول الضياء رحمه الله صاحب المختارة وهو إمام حافظ، حتى إن بعضهم فضله على عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي صاحب عمدة الأحكام، مع أن محمد بن الواحد يجل عبد الغني ويجعله من أئمة الحفاظ الكبار، لكنهم قالوا إنه ربما فاقه في الحفظ وما عنده من العلم. يقول محمد بن عبد الواحد خرجت يوما فلقيت خالي أبا عمر وكان سائرا، فقال لا أقطع عليك قراءتك، لأنه لقيه ومع الكتاب، لقيه ومع الكتاب، قال لا أريد أن أقطع عليك قراءتك لنعرض مختصر الخراقي، لنعرض مختصر الخراقي، معنى أنهم يعرضونه حفظا. قال محمد بن عبد الواحد فعرضت عليه مختصر الخراقي، عرض أبو عمر عليه وهو يمسك عليه إما من حفظه أو من كتاب، قال فقرأه كله وهم سائرون، قال فما خرم منه حرفا. قال أبو عمر تعلم كم لي عن هذا المختصر عن المراجع؟ قال نعم، قال منذ عام، منذ سنة لم يراجعه، لكنه كان حفظا قويا، وكانوا حفاظ وأئمة كبار رحمة الله عليهم، ولهذا رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم النافع مع ما كان معهم من الإخلاص والجد، فيزدادون علما إلى علمهم وفهما إلى فهم. والكلام في هذا كما تقدم كثير، والقصص في هذا كثيرة كما هو معلوم. نعم
بارك الله فيكم شيخ المسلم. الحقيقة كما ذكرتم يعني مع صعوبة ظروفهم سلف صالح رضوان الله عليهم ومشقة طلب العلم في وقتهم، لعل الحجة تزداد على هذا الوقت الراهن الذي بحمد الله تيسرت فيه وسائل العلم في كل يعني طريق وبكل وسيلة بحمد الله، يجد طالب علم نفسه محاطا بعدد كبير من الدروس سواء في بيته أو في مسجده أو في أي مكان، لعل هذا ما يزيد الحجة عليه، نسأل الله أن يعيننا وإياهم.
نعم هذا صحيح ويسهل طالب العلم، لكن مثل ما تفضلت يعني أن المتقدمين كانوا وإن كان لم يتوفر لهم مثل ما توفر للمتأخر، لكن العلم والحفظ والفهم في المتقدمين أعظم وأكبر وأبرك، وذلك أن العلم لا يحلو إلا على الجد والاجتهاد ومع شيء من المشقة. أما حينما تحفه وسائل الترفيه فإنه يضعف، وإن طالب العلم يضعف فيه، ولهذا كلما كان طالب العلم صاحبا للكتاب يقلب الكتاب، هذا هي أحسن حالات طالب العلم الذي يقلب الكتاب ويتصفح الكتاب. ولهذا أنا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد بتصفح الكتب والمراجعة، وإن كان هنالك وسائل أخرى عبر الحاسوب وغيره في تصفح الكتب وهي نافعة، لكن لا ليس الأنس واللذة ومعرفة وإدراك الفائدة وأخذ الفوائد مثل ما تتلقاها عن طريق بطون الكتب. ولهذا كان المتقدمون إذا مشى كتابه معه، وقد ذكر في تراجم كثير من السلف رحمة الله عليهم ومن أئمة الدعوة في وقت متأخر أن الواحد لا يسير إلا والكتاب في إبطه، وكان بعض أئمة الدعوة رحمة الله عليهم كان لا يسير إلا وكتاب بالتفسير ابن كثير يكون في إبطه رحمه الله، شيخ ابن سعد بن حمد بن عتيق أو غيره من أهل العلم كان رحمه الله لا يسير إلا والكتاب معه أبدا، ويتصفحه ويقرأه. وقد كما تقدم نقل عن كثير من أهل العلم أنه قرأ كتبا كثيرة في سيره وفي ذهابه وإيابه. يقول ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله إمام حافظ، وأبوه إمام حافظ، أبوه من حفاظ القرن الثالث توفي سنة 77 وابنه سنة 27 في أوائل القرن في الثلث الأول من القرن الرابع. يقول كنت أقرأ على أبي، فإذا طرق الباب بدرته بالكتاب فقرأت إذا دخل، وإذا جلس قرأت عليه وجالس، وإذا تناول طعاما قرأت عليه ويتناول، وإذا قام يخرج من البيت قرأت عليه وهو يريد الخروج حتى يخرج من البيت. وبهذا حصل علمك. ولهذا تجد مثلا في تفسيره لا يخلو إسناد أول ما يدق حدثنا أبي مباشرة، في تفسيره المشهور الذي نقل من حافظ من كثير علما كثيرا ويصدر به مع مسند أحمد رحمه الله الآيات، إما يقول حدثنا إمام أحمد أو يقول حدثنا ابن أبي حاتم، ثم يقول أخرجه الشيخان، أخرجه أبو داود أو ما أشبه ذلك.
نعم بارك الله فيكم شيخ المسلم. الحقيقة يعني الحديث في مثل هذا كما ذكرتم البحر الزاخر من المعاني العظيمة والمواقف الجليلة أيضا يعني يحتاج إلى ساعات طويلة الحقيقة. شيخنا الكريم لو عدنا إلى درسنا القواعد الفقهية لعزة الدعاس، حقيقة ما ذكرتم في الدورة الأولى إن كان هناك رابط بين ما ذكرتم وما ستذكرون هنا حتى يكون الإخوة مثلا على التواصل فيما ذكر وما سيذكر.
نعم تقدم معنا أن في القواعد الفقهية وبيان شيء من أهميتها، وأنها كما تقدم قواعد وهي أسس يبنى عليها غيرها، وأن من كانت له قواعد وهي الأساسات قام بناؤه وانضبط واستطاع أن يبني، ومن لم يكن عنده قواعد فإنه قد يبني لكن ليس على ثقة من بنائه لأنه لا قواعد له. والقواعد في جميع الفنون، في جميع الفنون، في الأصول وفي التفسير وفي النحو والعربية وفي المصطلح وفي الحديث وكذلك في الفقه وقواعد الفقه، كل شيء له قواعد. وسبق الإشارة إلى أهمية علم القواعد وما يتفرع عنه وذكر الضوابط، وذكرنا أن هنالك قواعد أصول في هذا الباب هي مأخوذة من الأدلة المنصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلماء منها قواعد مستنبطة. وهذه القواعد الكلية بنيت عليها الشريعة، ثم تفرع عنها قواعد كثيرة وغالبها صحيح أخذ به أو بها جمهور العلماء. وهنالك قواعد اختلف فيها العلماء بحسب اختلافهم في الاستنباط والتدريب، ومنها ما يكون قاعدة ضعيفة، وفي الغالب أنها تكون ضوابط، وإلا فالقاعدة المنضبطة المستندة إلى أصل لا تكون إلا صحيحة. وتقدم معنا من القواعد الأصول في هذا الباب قاعدة: الأمور بمقاصدها، وأنها أصل عظيم، وأنها بني عليها أبواب عظيمة من مسائل الفقه. وقال الشافعي وغيره إنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ومن تأمل كلامه رحمه الله، ومن تأمل أبواب الفقه ومسائل الفقه، وجد صحة كلامه رحمه الله، وهذا واضح. وهذه القاعدة كما هو معلوم مأخوذة من الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وتقدم معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما بالنيات قاعدة واسعة، وأنها ليست خاصة بمجرد الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد، بل هي عامة في كل عمل، عامة في كل عمل، حتى الأعمال العادية المباحة على الصحيح أنها بالنيات، وأن هذا هو الصواب في هذه القاعدة. يعني لبس الثياب، أكل الطعام، النوم، الشرب، ومشي الإنسان، زيارته، سفره، كل هذه الأعمال تدخل في هذا الحديث بحسب نيته. فإذا نوى خيرا فإنه يؤجر عليه وله ذلك، ولو لم تكن هذه الأعمال في الأصل فيها تكليف شرعي. سبق الإشارة إلى هذا. والقاعدة التي بعدها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو لا شك مع اليقين، لا شك مع اليقين، وهي قاعدة عظيمة أخذت من حديثين، أحدهما في الصحيحين عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة في هذا الباب، ومعناه مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: شك إليه الرجل يجد يشك خرج منه شيء أو يخرج منه، وفي لفظ يجد حركة في دبره، وفي لفظ أشكل عليه خرج في بطنه أو خرج منه شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذكرنا قواعد متفرعة على هذا، وأنها قاعدة وأصل عظيم بنى العلماء عليها قواعد كثيرة، وفيها وبقي فيها معنا فرع يسير من القاعدة هذه.
نعم شيخ، إذا نبتدئ درسنا بهذه القاعدة.
نعم بآخر فرع من قواعدها. نعم. القاعدة هذه حتى نبدأ في القاعدة التي بعدها
بإذن الله شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا عبرة للتوهم ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحر واجتهاد لا تصح صلاته لابتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى وصلى مع غلبة الظن تصح صلاته وإن أخطأ القبلة.
نعم، هذه القاعدة تحتها أمثلة كثيرة، والمصنف ذكر أمثلة، وهذا المثال هو من أشهر أمثلة في هذا الباب. وسبق معنا أيضا قاعدة متفرعة أشر إليها في دروس سابقة، وهي قولهم: لا عبرة بالظن البين خطأه. وعندنا هنا: لا عبرة بالتوهم. وهنا هاتان القاعدتان فيهما شيء من التناسب والتقارب. وسبقا ذكرنا أن قول أن في قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه أن فيها نظر، ويتبين بالنظر في هذه القاعدة في قولهم لا عبرة بالتوهم. فالتوهم وهو النظر إلى الشيء بلا تحر ولا اجتهاد، مجرد أنه يهجم على الأمر بدون بذل النظر والتفكر فيه، هذا لا عبرة به. ولهذا لو ترتب على تصرفه خطأ فإنه مؤاخذ به، ولم يزل عنه التكليف في هذا الأمر من جهة أنه لم يأخذ الأسباب الشرعية. ومن ذلك لو أنه مثلا خفيت عليه القبلة وهو في البرية فصلى مباشرة بلا اجتهاد، مجرد أن توهم أن هذه القبلة من هنا وصلى إليها، ثم تبين أن القبلة ليست إلى هذه الجهة، شو نقول في صلاته؟ شو تقولون؟ هل نقول صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ من يجيب؟ نعم،
ميكروفون لو سمح.
إذا كان بغير اجتهاد وصلى بدون اجتهاد إلى غير القبلة، شو
صلاته صحيحة؟ لأنه جاهل الحكم،
جاهل الحكم، لكن اجتهد ولا ما اجتهد؟
ما اجتهد.
طيب مجتهد. إذا صار ما اجتهد
له نصيب، له للمجتهد نصيب، إذا أصاب فله أجر.
نعم.
وإن أخطأ
يعني هذا إذا اجتهد. لكن هو هنا الآن هنا جواب آخر، يعني إذا
نعم إذا لم يجتهد فصلاته غير صحيحة.
يعني هو إذا كان لم يجتهد فصلاته لا تصح، لكن إذا اجتهد إذا بذل وسع فنقول صلاته صحيح، هذا صحيح. نعم فيعني يعني الجوابان كما تقدم، نقول إذا اجتهد مثل ما قال أخونا فإن صلاته صحيحة، وإن كان لم يجتهد مجبته فصلاته لا تصح. والمثال معنا مفروض على أن على الصورة التي هو لم يجتهد فيها، في هذه الحالة بل إنه يقول بعض العلم لو صلى ووافق القبلة بلا اجتهاد فصلاته ما تصح حتى لو وافق القبلة. أرأيت لو أن إنسان صلى مثلا وهو يشك في دخول الوقت، يشك في دخول وقت الظهر، صلى وفرغ من الصلاة، ثم لما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى بعد دخول الوقت، وش حكم صلاته؟ وش حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه
خالف الوقت،
صلى بغير
اجتهاد.
أحسنت. نعم
مع أنه صلى في الوقت يا شيخ.
نعم
مع أنه صلى في وقت الصلاة،
صلى في الوقت لكنه هجم بدون نظر.
أيوة.
ولهذا نقول صلاته ما تصح، لأن المكلف مؤاخذ بما يعتقده وبما ظنه لا بما في نفس الأمر. ولهذا مثال آخر، لو صلى بغير وضوء وهو يعلم وهو يظن أنه على غير وضوء ثم تبين أنه على وضوء، ايش نقول؟ ايش حكم صلاته؟
في الميكروفون لو سمحت.
لو صلى وهو يظن أنه على غير وضوء على ثم تبين أنه متوضئ، ايش حكم صلاته؟
غير صحيح لأنه لم ايش
نعم لأنه يجتهد. لما صلى يعتقد أنه على غير
وضوء
وهو يعامل بمقتضى اعتقاده
بالوضوء
واجتهاده وظنه، وهذا هكذا الشريعة مبنية على مثل هذا. ولهذا في مثل هذا الأمر نقول إن عليه أن يجتهد، فإذا هجم على قبلة مثلا أو بادر إلى الصلاة بلا نظر ولا اجتهاد قلنا إذا ما صليت قال كل الجهات واحد هنا ولا هنا، نقول لا الجهة واحدة، ما كل الجهات واحدة، جهة واحدة. في هذه الحالة نقول الصلاة لا تصح، لا تصح. واجتهاده بدون نظر، والواجب هو النظر والاجتهاد. بعد النظر شوف انظر يعني الشريعة، لو أنه نظر واجتهد ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة وش حكم صلاته؟
صحيحة،
حكم الصلاة صحيحة. ولو أنه صلى بغير نظر فإنه صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. وهذا هو الواجب، وكما تقدم نقول إن الصحيح أن صلاة الصحيحة ولو تبين أنه صلى إلى غير القبلة. هذه ويقولنا لا عبرة بالتوخم، الشريعة ما بنيت على مسألة الأوهام، ولا لا بد من أن تبنى على العلم إن أمكن، هو أرقى الدرجات في تكليف المكلف. فإن لم يحصل العلم غلبة الظن، إن لم يحصل غلبة الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا تأتينا هذه المسألة، لو أنه مثلا ليس عنده علم كنا طيب اجتهد في القبلة، قال والله أنا ما أعرف الجهات، ما أعرف الجهات، يعني هو الآن في هذه الحاجة، نقول فاتقوا الله ما استطعتم ويصلي إلى الجهة التي يقدرها الله له، وإن اختار شيء ما صلى إليه، وصلاة الصحيحة ما دام أنه لم يتيسر له الاجتهاد وليس عنده آلة الاجتهاد وليس عنده من يقلده وهو في مكان وبرية أو ليس عنده أحد. أما إذا كان داخل البلد فلا يجوز أن يجتهد. لو إنسان اجتهد مثلا وهو داخل البلد والمساجد موجودة والمحاريب موجودة وصلى إلى غير القبلة، نقول صلاته ايش حكمها؟ لو صلى إلى غير القبلة بعد اجتهاده داخل البلد
غير صحيحة،
غير صحيحة. حسنتم، غير الصلاة غير صحيحة.
نعم.
لأنه كما نقول لا اجتهاد مع النص. أرأيت لو أن إنسان حاكم أو مفتي سئل عن مسألة فيها نص وقال بجتهد، قلت اجتهد ولا تعمل بالنص؟
النص مقدم،
الواجب العمل بالنص. كذلك الذي يكون في البلد نقول لا اجتهاد مع النص، أنت الآن عليك أن تقلد، أن تأخذ بقول أهل البلد أو النظر إلى المساجد أو المحاريب، هذا الواجب عليك. ولهذا قد يكون الإنسان عالم في الشريعة مقلد عالم في باب اجتهاد القبلة،
نعم
يقلد يكون مثلا فيه برية ويكون ما يعلم الجهات، وعنده إنسان يعلم الجهات، فهو في عالم الشريعة لكنه في باب النظر ومعرفة الجهات هو المنازل وما شبه ذلك والاتجاهات، يكون مقلدا فيقلد هذا الشخص. هذه القاعدة، هذا القاعدة العبرة لا عبرة التوهم، هذه واضحة وماشية معنا على ما تقدم، ويأتي معنا مثل ما تقدم ما سبق وهي لا عبرة بالظن البين خطأه. قلنا إن تلك القاعدة فيها نظر وفي صحتها نظر، وذلك أننا نقول إن الظن في الحقيقة معمول به في الشريعة، وتلك القاعدة في الحقيقة بنيت على بعض المسائل التي هي في بعض الجوانب صحيحة وفي بعض الجوانب تختلف، ولهذا نتبع الدليل في هذا. ولو أن الإنسان اجتهد وغلب على ظنه أمر من الأمور ثم تبين خطأه، فإنه في كثير من المسائل مرفوع عنه العتب ولا تكلف عليه بعد ذلك. نعم
يا شيخ، هذه القاعدة العبرة بالتوهم هل هي بمعنى القاعدة اللي قيل لا يزول بالشك، أم هي مفهوم مخالف يعني لها؟
أحسنت. نعم، هذه القاعدة متفرعة عنها، يعني عندنا قاعدة اليقين يجب الشك، هذه قاعدة أصل، وعندنا قواعد فروع، ولهذا القاعدة الأصل هذه كل يعمل بها، أما قواعد الفروع هذه يختلف فيها العلماء، ولهذا ربما تدخل فيها مسائل خاصة ولا تدخل فيها مسائل أخرى، تدخل تحت قاعدة أخرى متفرعة من القاعدة الأم أو القاعدة الأصل. ولهذا مثل ما تقدم في قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، في بعض الأحوال في بعض الأحيان صحيح، لو أنك مثلا كان لك إنسان يطلبك مثلا مال وأما وكيلك شدد له الدين، شدد الدين، أنت عندك وكيل كلفته أن يشدد الدين، أعطى هذا صاحب الدين المال الذي يطلبك، أنت ما علمت، رحت وأعطيت المال مرة أخرى لصاحب الدين، ثم تبين أن وكيلك قد أوفى عنك الدين، تبين أن ظننت أنه ما أو ظننت أن الدين لا زال، الظن هذا شو نقول في هذه الحال؟ لا عبرة بظنك، وكونك ظننت أن الدين لم يقضى فلا عبرة به في هذه الحال، هذا صحيح، وتسترجع المال ولا لا؟ نقول تسترجع المال، لأن وذاك لا يحق له يأخذ المال لأنه قد برئت الذمة بالسلاد الأول. وهناك مثلا تأتي كثيرا كثيرا في مسائل كثيرة، لكن عندنا مسائل في أبواب العبادات نقول الظن معتبر، لكن لأن فيها خلاف جاء. لو أن إنسان صائم وكان في مكان يرقب الشمس، والشمس حال دونها مثلا سحاب أو قترة، ثم شاف الوقت قريب من الغروب، ورأى الليل أقبل من جهة المشرق في نظره، ورأى الشمس وغلب على ظنها أنها قد غابت، هو بنى على أمور، النظر إلى جهة المشرق وأن الليل قد أقبل، والنظر إلى المغرب وأن النهار قد أدبر، وأيضا هو مأمور بتعجيل الإفطار والمبادرة إليه والعمل بالسنة والأخذ بها، لأنه لا تزال الأمة بخير ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما لم يؤخر الفطر، فإن مثل ما قال فإن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك مثل لا تزال أمة الفطرة ما لم يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، أراد يبادر إلى العمل بالسنة وأفطر واجتهد، ثم بعد ما فرغ الفطور طلعت عليه الشمس، تبين أنها لا زال بقي رأس القرص ما غاب، رأس القرص ما غاب، وش حكم صيامه؟ نعم
صيام صحيح،
صيام صحيح لأنه بنى
اجتهاد
وهو مأمور بتعجيل الفطر ولم يفرط، هذا صحيح، أحسنت، لم يفرط. هناك قول بل قول الجمهور يقولون إن الصوم لا يصح، الصوم لا يصح، لكن أظهر صحة الصوم في مثل هذا، والحديث المشهور حديث أسماء رضي الله عنها لما قالت أنه افطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل شام أمر من قضاء، قال لم يؤمر من قضاء، هذا صح الروايات فيها أنه لم يؤمر بقضاء، مثلا فيها يعني كلام معروف، لكن القصد أنه أن هذه المسألة وأمثالها مما يبين أن هذه القاعدة
لا تسير على كافة المسائل،
ليست مضطردة. نعم. ليست مضطردة. كذلك لو بين، لو بنى الإنسان على ظنه أن الفجر قد لم يطلع الفجر فجعل يأكل حتى طلع، وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر وتبين له ذلك، يعني من بهم الأمر؟ لأنه لم بهم الأمر فالأمر واضح لا شيء عليه. كذلك إذا بهم الأمر بغيب الشمس ما طلعت فالأمر أوضح أنه لا شيء، لكن إذا ظهر مثل طلعت عليه الشمس في رأس القرص، أو طلع عليه تبين أن الصبح طلع وهو يأكل، الصبح طالع وهو يأكل، في هذه الحالة الصوم صحيح. فلهذا قلنا إن هذه القاعدة لعبة التوهم تجري على ما ذكر المصنف وفقه الله على ما ذكر العلم في باب القواعد. أما تلك القاعدة أو المتفرعة ففيها تفصيل كما تقدم.
جميل يا شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار. الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة. وهي عدة الفقهاء وميزاتهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. ودليل هذه القاعدة بلفظها نص حديث شريف: لا ضرر ولا ضرار.
نعم، هذه القاعدة وهي لا ضرر ولا ضرار قاعدة عظيمة، وهي من قواعد الشريعة الخمس التي نص عليها العلماء وبينوها، وهي قولهم لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة من الكتاب والسنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وفي قوله تعالى: ولا تضارهم لتضيقوا عليهن. وفي قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالضرر منفي في الشريعة عموما، وهنا النفي على سبيل الاستغراق لنفي الجنس، وأنه نفي لجميع أنواع الضرر. قوله لا ضرر ولا ضرار هذا نص حديث كما تقدم، من حديث ابن عباس، من حديث أيضا أبي سعيد الخدري، وحديث عبادة بن الصامت، رواه أحمد وابن ماجه، وفي الموطأ، وله طرق. والحديث بعض طرقه ضعف، لكن بعض الطرق لا بأس بها، وهو بمجموعه إما من باب الحسن أو من باب الصحيح لغيره. ولهذا اتفق العلماء على صحة هذه القاعدة للأدلة الواضحة في الكتاب والسنة. ثم الشريعة في الحقيقة جاءت بهذا المعنى، بنفي الضرر وإلغاءه وإثبات الضد، وهو المصالح التي تنفي الضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، التي أخذت من القاعدة، يعني لا يجوز الضرر ابتداء ولا الضرر مقابلة إلا إذا كان على سبيل القصاص. قيل إن لا ضرر، قيل إن معنى قول لا ضرر ولا ضرار معنى واحد، وأنه من باب التأكيد، لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد.
نعم شيخ، أنا أدركم الشيخ، نتلقى اتصال من خارج السعودية، نأخذ السؤال ثم نكمل شرحكم.
لا بأس.
بارك الله فيكم. معنا الأخت أم محمد.
السلام عليكم.
أم محمد من هولندا، تفضل يا أختي.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أريد أسأل سؤالا، ولكن قد يكون سؤالي خارج الحلقة لأنني أبحث من سبقة عن إجابة الله، فأتي بالسؤال.
نعم.
أنا مسلمة من أصل أنا مسلمة يعني أصل موالية، ولكن أنا أعرف الجنسية الفلسطينية، وأعيش هنا بهولندا، وأبنائي ينتسبون إلى المدارس هنا، وأحيانا في أحد المدارس تذهب بأبنائي إلى الكنيسة في يوم الاثنين، يعني حصة أسبوعية ساعة كل يوم اثنين إلى الكنيسة، وهذه يعني لا استطيع ان اخذ عيالي الى مدارس ابنائي الى مدارس ابعد مني.
نعم.
يعني مدارس اخرى، يعني وين رفضوا حضور هذه الحصه قد يعني يتم اخراجهم من المدرسه. وكنت اسال، وقد حكمت ابنائي جميعهم والحمد لله حفظهم للقران وعلمتهم امور كثيره في الشريعه، وكل يوم ابدا اعيد عليك ذلك حتى لا يتاثر، فما حكم أن يذهب إلى هذه المدرسة؟ فأرجو
إجابة. بارك الله فيكم. طيب، شكرا لك يا أخت محمد، بارك الله فيك. نعم الشيخ عبد المحسن، الأمر متروك لك، أن أردت تجيب أو نكمل الشرح.
لا،
لا بأس، بس
هي تسأل شيخ
بعض كلمات من واضحة بس.
هي شيخ تقول هي مسلمة من أصل فرنسي وتعيش في هولندا، وتقول أبنائها ينتسبون إلى أحد المدارس الهولندية وعندهم حصة في يوم الاثنين الذهاب إلى الكنيسة، مع أن أبنائها يعني متربين على الشريعة الإسلامية ويحفظون القرآن كما تقول، وإذا رفضوا الذهاب إلى الحصة هذه يحصل لهم ضرر في الدرجات أو شيء من هذا. تريد توجيه من فضيلتكم يا شيخ حول هذه المسألة؟
أقول هذه المسألة أقول يصعب الإجابة عليها، لأن الآن لا نعرف حالتها وواقعها. فالذي أرى لها أن يعني تنظر من يعرف حالتها وواقعها من أهل العلم الذين يكونون قريبين منها في تلك البلاد، ويعرفون ويقدرون الضرر والضرورة التي، لأن هذا قد يقال أيضا لها ارتباط بهذه المسائل، الضرر والضرورة من جهة أول شيء من جهة بقائها في تلك البلاد، وأن بقائها ضرورة عليها، وأنها لا تستطيع ترك هذا المكان، هي وزوجها أو هي وأولادها لا يمكنها أن تترك هذا المكان. فهذا شيء،
نعم.
يعني الأمر الأول من جهة مشروعية بقائها في تلك البلاد على وجه يحصل به القول بأن أن أن بقائها لا بأس به،
نعم.
لأن هذه مسائل كما ذكروها، وذكروا مثلا الحالة التي يجوز المكلف أن يبقى ويكون بين أولئك القوم، ولا شك أن أحيانا بقاء أهل الإسلام بين أولئك ربما يكون في مصالح في الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، أو يكون السبب مثلا الضرر على المسلمين في بعض البلاد فينتقل إلى بلد آخر،
نعم.
لأن العلماء ذكروا من أنواع الهجرة الانتقال من بلد الأمن إلى بلد الخوف، يعني من بلد الخوف إلى بلد الأمن، يعني من بلد شرك إلى بلد شرك آخر، هذا نوع هجرة، لكنه انتقال من بلد خوف إلى بلد أمن، مثل هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة، مع أنها بلد ليست بلد إسلام لكنها بلد أمن بالنسبة إليهم، فهو متحقق في هذه القاعدة من جهة دفع أدنى أعلى مفسدتين،
نعم.
يعني ولهذا بعض الناس يسأل يقول إنه حينما لا يستطيع مثلا البقاء في مكان أو في بلد للضرر عليه ويمكن أن ينتقل إلى بلد آخر ويكون كلها ليست من بلاد أهل الإسلام، والضرر الذي يلحقه في البلد الآخر أخف، إما من جهة حماية دينه أو الضرر عليه في بدنه وما أشبه ذلك مع تضرره في دينه، ويأمن في ذلك البلد. ولهذا النبي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن في تلك البلاد مالك لا يظلم عنده أحد، ولهذا لما ذهبوا قال أنتم شيوم، يعني تذهبون حيث شئتم وتكونون حيث شئتم. هذه مسألة وينبغي العناية بها، وكثير من الناس يفرط فيها ولا يعتني بهذه المسألة، وهي الهجرة مثلا من بلد الخوف إلى بلد الأمن مع القيود والضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم. أما الهجرة الواضحة التي نص عليها فهي الهجرة الأخرى، وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة الأخرى في الأنواع الأخرى. ما يتعلق بهذه المسألة كما تقدم ما يتقدم في هذا، وإن كنت أنا أقول أوصيها مهما كان بالحذر من هذه المدارس التي يكون فيها تدريس تدريس لهذه الأديان الباطلة وما عليه النصارى وأمثالهم، فلا شك أن المسلم عليه يحذر، خاصة إذا كان بين هؤلاء القوم الحذر واجب. والإنسان ماذا عنده غير دينه؟ يعني إذا لم
الدين لم يبقى شيء،
يعني إذا لم يعتنى بحفظ هذا الدين وحمايته وحماية السياج والاجتهاد في ذلك، خاصة مع الأطفال الصغار، ما الذي يأمن؟ ما الذي أنا أقول لأختنا هذه، ما الذي يجعله تأمن أن يكون أطفالها وذكر وهم يظهر أنهم بهذا السن، خاصة بين أولئك القوم؟ ما الذي يأمن أن يقع في قلوب شيء من الشبهة؟ إذا كان أهل العلم يعني كرهوا مجالسة أهل البدع ومجالستهم ومحادثتهم إلا على سبيل البيان لهم، وإلا على سبيل توضيح الحق لهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأصل هو ردعهم ومنعهم، خاصة من يكون داعية إلى بدعة وضلالة. فكيف إذا كان بين قوم من أهل الكفر والنصارى أو غيرهم؟ فالواجب الحذر في مثل هذا، الواجب الحذر، فقد تقع الشبه. بعض العلم كما تقدم يقول حينما يأتي رجل مبتدع ويقول كلمة، يقول ولا نصف كلمة، ما الذي يأمنني أن يقع في قلبي شبهة من كلامك وقد يصعب زوالها؟ فكيف بما يكون مثلا مما يقع من لهؤلاء أطفال أو أو أنفه، ومن الذي يأمن البلاء والفتنة؟ ما الذي يأمنه؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأمنوه وغيرهم. ومن يقول هو، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يقول إن إيمان كإيمان جبريل أو ميكائيل، أو وقال ما معناه إنهم ما منهم إلا رجل يخاف نفاق على نفسه. فكيف وهم في بلد الإسلام، بلد الهجرة، بلد الخير، فكيف إذا كانوا في مثل هذه البلاد؟ فأقول أنها عليها العناية مثل هذا، ثم عليها أن تعتني بمتابعة الأمر مع ناس من أهل العلم ممن يبين وجه الصواب في هذه المسألة، من يعلم حالتها ويعلم واقع الأمر من مسألتها.
بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خير شيخ. توقفت عند استنباط القاعدة من الحديث النبوي الشريف.
نعم أحسنت. وهذا الحديث كما تقدم قوله لا ضرر ولا ضرار هو نفي للضرر، وهو قيل إنه تأكيد وقيل إنه لا ضرر، يعني لا ضرر ابتداء، ولا ضرار لا ضرر مقابلة، يعني لا ضرر مقابلة، بمعنى أنك تضر بغيرك أو أن تقابله بالضرر إلا إذا كان على وجه القصاص. وفي الغالب أن الإضرار أو الضرار يكون فيه زيادة وفيه تعد للحدود والحقوق الواجبة من جهة الشريعة. وهذه القاعدة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يتقدم أنها قاعدة عظيمة، وجاءت أدلة كثيرة بهذا المعنى، وجاءت أحاديث تؤيده وتدل عليه، وتبين أن الناس يلتقون في كثير من الأمور، والواجب أن يعاون بعضهم بعضا حتى ينتفي الضرر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا يمنعن، في لفظ لا يمنع، جار جارة أن يغرز خشبة، وفي لفظ قيل خشبه في جداره. وهذا أيضا من الأحاديث التي استنبط منه أهل العلم دفع الضرر عن الجار، بمعنى أنه يريد أن يغرز خشبة في جداره فلا يجوز له أن يمنعه لأن فيه ضررا عليه. وإذا كان فيه ضرر فالضرر كما سيأتينا فإنه يزال، الضرر يزال، وهذه من فروع القاعدة التي ستأتينا. وهذه القاعدة كما تقدم لها فروع، وهي تشبه في الحقيقة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وفيها تشابه من هذه مع هذه القاعدة. وكثير من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجلب التيسير متشابهة ومتقاربة، وذلك أن المشقة نوع ضرر والضرر نوع مشقة. ولهذا تلتقي كثير من القواعد فروع هذه القاعدة مع فروع تلك القاعدة، وأمثلة هذه القاعدة مع أمثلة هذه القاعدة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الأصل والقاعدة، لكن قد يتحمل أحيانا شيء من الضرر في سبيل دفع ضرر آخر. ولهذا قالوا إن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط عدم نقصانها. ليس معنى ذلك أن الضرر يدفع في جميع أحواله، لا، هذه قاعدة، لكن قد يحصل، قد يتحمل بعض الضرر الذي يدفع به ضرر آخر. ولهذا لما قالوا الضرورات تبيح المحظورات، مع أنها يعني ارتكاب المحظور فيه ضرر، فيه ضرر، لكن لما كان عندنا ضرر أكبر دفعنا الضرر الأكبر في سبيل ارتكاب الضرر الأخف. ولهذا قالوا بشرط نقصانها، بمعنى أن يكون المحظور الذي انتهك، الذي فعله المكلف حين انتهاكه أقل ضررا من الضرر الذي يصيبه لو لم يترخص، مثل أكل الميتة. الميتة حرام وأكلها مفسدة، لكن لو أن إنسان أصابته مخمصة شديدة وجوع شديد، شو نقول؟ هل يتحمل الجوع الشديد والضرر حتى يصل به إلى إنهاك نفسه وقد يؤول به إلى الهلاك، أو نقول إنه يأكل الميتة؟ نعم يأكل الميتة، نقول إنه يأكل الميتة. لماذا؟ أيهم أعظم ضرر ومفسدة، مفسدة أكل الميتة أو المفسدة المترتبة عليه لو لم يأكل؟ نعم
المفسدة المترتبة عليه لو لم يأكل أعظم من مفسدة أكل الميتة،
لأنه ربما يؤدي يؤول
هلاك ربما يؤدي إلى الهلاك.
نعم إلى الهلاك، أحسنت، هذا صحيح. ولهذا قلنا إن هذه قاعدة أصل، وهذا معنى قولنا معنى قولنا الفروع. الفروع أحيانا تفسر القاعدة، أحيانا تفصل فيها، أحيانا تخص عمومها. يقولون لا ضرر ولا ضرار، قد يفهم منه إن جميع أنواع الضرر منفية على كل حال، هذا هو الأصل. لكن بعض أنواع الضرر تتحمل، لماذا؟ لأن عندنا ضرر آخر. ولذلك عندنا قاعدة وهي تدخل في قاعدة أخرى، وهي إذا وجد عندنا مفسدتان ندفع المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب مفسدة الصغرى. أنت ممكن أن تجعل هذه القاعدة هي هذه القاعدة. ولهذا الشريعة من حكمة الله ورحمته أنها متوافقة متوائمة. ترى هذه القواعد التي أخذها من أدلة ممكن أن تصوغها بعدة عبارات، لكنها متفقة من جهة الحكم العام، وبعضها يزيد. من قاعد درء المفاسد، أو إذا وجد مفسدتان يدرأ ويدفع أعلاهما ويرتكب أدناهما، هي في الحقيقة مثل هذه القاعدة التي ذكرنا حينما وجد عندنا ضرر أكل الميتة والضرر المترتب على في ترك الأكل. هذا مفسدة وهذا مفسدة، هذا ضرر وهذا ضرر
أكبر.
نعم، لكننا دفعنا الضرر الأكبر وارتكبنا الضرر الأصغر، في ثم بعد ذلك نقول أيضا يأتينا قيد آخر. ولهذا قلنا الضرر تبيح المحظورات، سيأتينا قاعدة أيضا تفسر هذه القاعدة التي فرع، حتى هذه القاعدة الفرع تحتاج إلى تفسير. وسيأتينا في قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. فأنت حينما تتأمل هذه القواعد المتفرعة القاعدة تجد ترى أنها في الحقيقة مترتبة، وبعضها يفسر بعض ويخص بعض. فلهذا لا نقول مثلا مثل ما تقدم لا ضرر ولا ضرار، جاءتنا قاعدة الضرورة تبيح المحظورات. الضرورة بشرط عدم نقصانها كما تقدم معنا، لكن هذا ليست تبيح المحظورات على الإطلاق. ستأتينا قاعدة تفسر هذه القاعدة، وهي قولهم ونرجو الكلام عليها، لكن قولهم الضرورة تقدر بقدرها.
جميل.
قدر بقدرها فيها.
نعم.
عند
قبل ذلك شيخ أنتم لي نأخذ اتصال.
تفضل.
تفضل الأخ طلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام.
كيف حالك مشاهد المشهد؟
حياك الله بارك الله فيك.
مساكم طيبين.
مساك الحمد لله بارك الله فيك.
في سؤال أحسن لك بالنسبة لقاعدة اليقين لا يزول الشك.
نعم.
لو اخترت لو تكرمت تخفض صوت التلفاز.
ذكرت بحضرتكم الله حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فإذا كان حضرتك الله الرجل أو في قبل الصلاة، فهل تجد عليها يجد عليه نفس هذا الحديث أنه لا ينصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة؟ إذا كان قبل الصلاة هل يطبق عليه هذا الحديث أو أنه خاص بهذا الحديث خاص بالصلاة؟
طيب طيب شكرا لك يا أخ طلال. نستأذنكم صاحب الفضيلة بالتوقف مع فاصل قصير، ثم نعود لاستعراض أسئلة الإخوة وإكمال الشرح. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير نتوقف معه، ثم نعود إلى درس القواعد الفقهية واستقبال أيضا أسئلتكم واتصالاتكم على واتف البرنامج، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه.
الأدب الثالث:
اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك.
كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى.
وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير، الزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس القواعد الفقهية، ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
شيخنا الكريم، الأخ طلال طرح سؤال قبل الفاصل.
نعم.
تذكرون؟ أي نعم، مسألة الشك. يقول: إذا كان الشك قبل الصلاة فهل إذا كان الشك قبل الصلاة فهل يكون له أثر؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسؤال الأخ بارك الله فيه مثل ما تقدم، أنه حينما يتوضأ الإنسان فإنه في هذه الحال يبني على اليقين، وله حالان، سواء كان الحال الأولى قبل دخول المسجد أو بعد لا أو بعد دخول المسجد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسجد أنه لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة، مع لو كان في الصلاة أو كان في المسجد. والحالة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام غير حالة الشك، غير حالة الشك، إنما ذكر حالة وهي أنه يتوهم أنه خرج منه شيء. عندنا في مسألة سؤالي سأله أمر يتعلق بالشك، إذا شك بعد وضوئه هل أحدث أم لم يحدث، هذه حالة. الحالة الثانية حينما يحصل عنده ظن أو شك أنه خرج منه شيء. فالشك في الحدث بمعنى أنه يقول: أنا الآن أنا متوضأت لكن عندي شك أنني أحدثت يعني قبل ذلك، هذه حالة. والحالة اللي شبقت في الحديث، اللي ذكرت في الحديث، حينما يجد حركة مثلا في دبره، يجد حركة في بطنه، أشكل عليه شيء، خرج منه شيء، مخرج شيء، هذه وهي ظنه أنه خرج منه شيء، فهو قبل ذلك جازم بأن وضوءه صحيح. أما حالة الشك هو طروؤه وظنه أنه محدث وأنه الآن ليس على وضوء وليس لشك خرج منه، وهو على كلا الحالين لا يجوز أن يتبع هذا الوهم، سواء كان الشك في صحة في وضوءه، مثل يكون متوضئ وبنى على اليقين وهو متوضئ ويقطع أنه متوضئ، ثم بعد ذلك حصل شك أنه ما توضئ، نقول في هذه الحال لا يجوز التفات لهذا الشك. وأثبت في الأخبار كثيرة، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، ولهذا يقول النبي عليه السلام أنه يأتي الشيطان فيأخذ شعرته ويمدها فيقول: قد أحدثت. فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. في اللفظ الآخر أن الشيطان يأتي فيبس بأحدكم كما يبس الرجل بدابته فإذا سكن له أضرط بين أليتيه فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. هذه رواية أحمد رحمه الله زاد لا يشك فيه ومسندها جيد. حديث ابن عباس وحديث ابن سعد خدعي أبي داود حديث ابن عباس قال فليقل كذبت في اللفظ الآخر ابن حبان في نفسه مبالغة في دفع الشكوك والأوهام ضد الشيطان وتسويله وأوهامه. كما هو معروف الحديث حديث صفية وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يبلغ يجري من مجرى الدم. فالإنسان الذي يتابع هذه الأوهام والوساوس لا أتعبه وأفسد عبادته. فنقول لا يلتفت إليها وصلاة الصحيحة وضوء الصحيح وكذلك لا يلتفت لو حصل عنده شيء من الشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. نعم.
قريب مسألة يا شيخ ابن محسن بارك الله فيكم. أحد الأخوة بعث بسؤال يقول أثناء وضوئي أشك في بعض مناطق من جسدي لا يمسها الماء فأضطر إلى إعادة الوضوء لا يصلها الماء.
نعم.
بعض مثلا مرفقه أو شيء. نعم. من ذراعه أو شيء فأعيد الوضوء مرة تلو أخرى فيأخذ عليه وقت وجهد.
هذا سابق ذكرنا في درس الماضي وبين أن هذه ذاك عن سبيل الوسوسة مثل ما تقدم وأنه توضأ ثم شك هذه وساوس لا يجوز الالتفات إليها وأوصيه بالإعراض عنها وعدم الالتفات. ليس هنالك علاج للوساوس إلا بالاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه وكثرة ذكره وأن يكثر الإنسان من قول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا شريك له اللهم كن الحمد على كل شيء قدير. ملازمة الأذكار التي فيها ذكر التوحيد. نعم. والاجتهاد في ذلك مع الإعراض عن الوساوس وقطعها يعرض عنها وأن يقطعها. الوساوس كما قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب ذم الوسوسة لو كانت الوسوسة خير لكان الصحابة أسبق الناس إليها ولهذا لا يعرف الصحابة موسوس أبدا ولا يعرف في أحد الوسوس أبدا. لو كانت الوسوسة فيها خير لسبق إليها أهل العلم وأهل الفضل. تجد من يذم أهل العلم ويحذرون منها فكيف بدر إليها هؤلاء. ولهذا تجد إنسان يقول الشيطان ثم يقول أنا أتوضأ بحتاط يعني تتناقض. فالمقصود أنه لا سبيل إليها إلا بقطعها والإعراض عنها والاستعانة بالله عز وجل ثم هو في الحقيقة إذا عزم قطع فإنها تنقطع عنه بإذن الله ويعان على ذلك. نعم.
وبمعنى أنه يأثم إذا عاد الوضوء مرة أخرى.
نحن نقول الأصل ما يجوز.
نعم.
ما يجوز. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص عن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد صحيح عن عمرو بن شعيب.
نعم.
لما ذكر الوضوء قال هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ما ظنك بعبد أساء وتعدى وظلم ساء مجرد الزيادة لو زاد لو جرد الزيادة على الثلاث يعني غسل يده ثلاث غرفات.
نعم.
غسل يده ثلاث مرات كل غرفة تأتي على العضو جميع العضو.
نعم.
ثم ثانيا ثم أخذ رابع زاد نقول هذا إساءة وتعدي وظلم. وأيضا فرق بين هذا وبين إنسان يتوضأ لا على سبيل الشك. إنسان يتوضأ ويعلم أنه متوضأ لا على سبيل الشك هذا مشروع. لكن ما يتوضأ متوضأ صلاة الظهر مثلا ثم حضرت صلاة العصر وهو على وضوء وراد يتوضأ تجديد الوضوء ونشاط مثلا أو مثلا توضأ مثلا ثم صلى وقرأ القرآن ثم بعد ذلك حسب وأراد أن يصلي أو أراد وحسب ضعف وأراد يتوضأ ينشط نقول هذا مأجور عليه وسنة. ولو حافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان وكذلك حديث بلال وحديث بريدة في وضوء بلال رضي الله عنه قال ما أحدث قط إلا توضأت عند وضوء صليت ركعتين. فالوضوء في الأصل مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة كما قال أنس رضي الله عنه في البخاري. لكن الوضوء على سبيل الشك هذا هو المحذور الذي ظاهر النصوص تحريمه وعدم جوازه. نعم.
جيد شيخ. في الأخوة عندهم أسئلة شيخ أذنتم.
نعم لا بأس.
فضيلة الشيخ ذكرتم في بداية الحلقة أن القاعدة تختلف عن الضابط الفقهي فما الفرق بينهما؟
نعم نحن سبقا قلنا أن القاعدة تدخل فيها مسائل في أبواب كثيرة متعددة. القاعدة تنتظم مسائل كثيرة في أبواب متعددة تشمله. الضابط لا يكون يضبط مسائل في باب واحد أو في فصل من باب. مثل عندنا ضابط مثلا في باب الطهارة النواقض هي كذا وكذا وكذا عندنا ضابط مثلا في كتاب الصلاة بل في سجود السهو. لو قلنا مثلا كل سجود سهو فإنه قبل السلام إلا إذا سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظن. هذا ضابط في جزء من الصلاة وهو سجود السهو. ومثلا في باب الأيمان نذور كل معصية كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، يعني يجب المبادرة بها على الفور. ومثل في باب القصاص والديات وباب الأيمان والنذور أشياء وقواعد وضوابط، لأن خاصة في أبواب معينة بل في فصول خاصة. أما القاعدة فإنها تكون أوسع وتشمل أبواب، وربما كانت قاعدة واسعة تشمل أبواب الفقه كلها، وهو الجاري على غالب القواعد الخمس الكلية هذه.
نعم شيخ، سندع الوقت لك يا شيخ حتى تكمل ما بدأت.
نعم نعم.
تفريعكم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويعني ضرورة تبيح المحظورات تحدثتم قبل الفاصل يا شيخ عن هذه.
نعم نعم.
القاعدة،
ومثل ما تقدم وهو أن هذه القاعدة كما قلنا متفرعة بعضها على بعض، وأن هذه القواعد حينما تنظر إليها ترى أنها يأخذ بعضها ببعض.
نعم.
وتأتلف وتتبع، لأنها مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدلة.
نعم.
وأن ترى الأدلة تأتلف وتتفق، ولو حصل لها ولو حصل في نظرك شيء من اختلاف فهو اختلاف في نفس المناظر لا في نفس الأمر، إما بقصور في الاجتهاد أو النظر. وكذلك هذه القواعد كما تقدم، ولهذا قلنا إن قاعدة الضرورة كما تقدم تقدر بقدرها متفرعة عن هذه القواعد، وكذلك القاعدة التي قبلها، وكلها مبنية على مسألة الضرر، إما نفي الضرر أو إثبات ضرر خاص لدفع ضرر أكبر. ولهذا من الأدلة التي يستدل بها لهذه القاعدة ولقواعد أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أمورا كثيرة هي في الظاهر فيها ضرر، لكن لأن إزالتها فيها ضرر أكبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها، مثل إقرار الأعرابي بالبول في المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر. ومن ذلك كما تقدم إنكار المنكر، الأصل وجوب إنكار المنكر، فإذا ترتب عليه إنكار المنكر ضرر أكبر منه فإنه يسكت وحتى يكون وقت المناسب، ولعل في القاعدة بعدها يتبين فيها الكلام. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الضرر يدفع بقدر الإمكان.
نعم، وهذه قاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية، وكما تقدم معنا أن هذه القاعدة تفسر القاعدة التي قبلها. تقدم معنا أن الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
قد يقول قائل: طيب تبيح المحظورات يعني معنى أن الإنسان يضطر خلاص يحل له الشيء الذي كان حرام عليه؟ نقول: الضرر يدفع ويكون بقدر الإمكان، والضرورة تدفع بقدرها أو الضرورة تقدر بقدرها الضرورة. فإذا دفع الضرر وزال في هذه الحالة يثبت التحريم الذي هو وصف لهذه الضرورة، لهذه الضرورة، مثل ما تقدم معنا في مسألة أكل الميتة مثلا. أكل الميتة قلنا إنه ضرورة وأنه يأكل منها، لكن إيش معنى يأكل؟ هل يأكل حتى يستمر في الأكل دائما أو يأكل بقدر حاجته؟ نعم،
يأكل بقدر حاجته،
يأكل التي هي ماذا؟ هي الضرورة.
ضرورة،
هي الضرورة. فإذا اندفعت الضرورة يمسك
عن الأكل.
أحسنت، يظل يمسك عن الأكل إذا تضر، يمسك عن الأكل. طيب، في هذه الحال قلنا إنها تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. طيب، لو أن إنسان جاءك وسألك عن شخص أنت تعرفه وهو لا يعرفه، قال: فلان تقدم يطلب أن يتزوج ابنتي وأنا ما أعرف فلان وأنت تعرفه، جاء سألك، تبين له ولا ما تبين له؟ نعم،
تبين له.
تبين له الشيء اللي لماذا الذي تعرفه الذي تعرفه عنه صحيح
نعم.
تبين له الشيء الذي تعرفه عنه ويجب عليك بيان. طيب أليست الغيبة محرمة؟
بلى
محرمة. قد يكون الذي تذكره أمر هو عيب أو ليس عيب لكن يكره بيانه. لو كان لو أنه كان يكره أنك تبينه هل يوافق على هذا أو نقول تبينه ولو كره؟ نعم
نبينه ولو كره
نبينه ولو كره لأننا محتاجون إليه. وإن كان هذا في الحقيقة فيه ضرر عليه لكننا ندفع ضرر أكبر لأن هذا يريد مأمور أن ينظر في المصلحة الشرعية لموليته من ابنة أو أخت يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يضعها إلا في موضع أمانة فيجب عليه يعلم حال ذلك الرجل. فأنت في هذه الحال يجب عليك أن تبين. لكن طيب هل أنك تسرد العيوب وتقول فيك كذا وكذا ولا تبين بقدر الضرورة؟
بقدر الضرورة
تبين. ماذا؟ بقدر الضرورة. إذن تقدر بقدرها. ولهذا نقول إذا كان أمكن أنك تقول فلان لا يصلح لكم أن تعرف فلان مثلا لا يناسب مثلا لهم وتعرف في خصال لا تناسب وخصال قد يحسن معها أنك تبين أن يعني في الحقيقة لو سكت لحصل ضرر. فلو قلت أنا اللي أرى أن فلان لا يصلح لكم وقنع الرجل بكلامك يكفي ما لحاجة تفصل ما لحاجة تفصل. ولهذا إذا أمكن الاستغناء عن التفصيل كان هو الواجب. لكن قد يكون مثلا أن ترى أن فيه أمور هي عيب وهو لا يراها عيب وقد يقول اذكر لي وش ما لا تعيب عليه. قد يكون أن تراها مانعة وتراها عيب وهو مثلا لا يراها مثلا من العيوب من العيوب فتذكر بقدر ذلك. فأنا إذا أمكن أنك تذكر كلاما يحصل به الكفاية كان هو الواجب لأن الأصل في عرض المسلم هو الحماية والصيانة وعدم التعرض له التعرض له بغيبة. كذلك أيضا العلاج الإنسان إذا أراد يعالج واحتاج إلى كشف عورته يجوز له ولا ما يجوز كشف العورة؟ يجوز له كشف
العورة.
يجوز يكشف العورة لكن يكشف العورة التي يحتاج إليها ما يكشف زيادة. ولهذا نقول الضرورة لأن الأصل أن هذه عورة وهي سوءة وكشفها ضرر لكن عدم الكشف ضرر لأجل العلاج. فدفعنا الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر لكن قدرنا هذا الضرر بقدر ذلك. من ذلك المرأة إذا احتاجت إلى العلاج ولو عند رجل مثلا ولم يتمكن لم تتمكن من العلاج عند امرأة يجوز أن يعالجها الرجل. وإن احتاج إلى النظر إلى شيء من جسدها جاز أن ينظر إليه لكن يكون بماذا؟
بقدر
بقدر الضرورة. وهكذا إذا ممكن تفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة
أمثلة كثيرة يعني.
نعم. ولهذا إذا كان الضرر عام على المسلمين
نعم
ممكن أنها يكون لا عورة لها. ولهذا في قصة صحيحين في قصة علي رضي الله عنه في المرأة التي أرسلها حاطب رضي الله عنه بكتاب إلى قريش وأعلى أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أنه أرسل تلك المرأة فأرسل عليا ومعه والزبير وجماعة والمقداد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال فإنها في روضة خاخ فلحقوا بها فأدركوها في روضة خاخ فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قال علي رضي الله عنه لتخرجين الكتاب أو لنجردنك تجريد كامل يعني ما ندري أوينه. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها. لماذا؟ إن هذا فيه ضرر يتعلق بالمسلمين وكشف بعض الأسرار المتعلقة بجهاد المسلمين وقتالهم فكان دفع هذا الضرر متعين ويترتب عليه ضرر. والأمثلة في هذا كثيرة جدا في الصلاة في الصوم لو أردنا أن نسرد هذه المسائل في الصوم وفي دفع الضرر في باب الوضوء والطهارة في باب الصلاة في مسائل كثيرة حينما تعرض. والشريعة جاءت على هذه الشريعة على هذا المنهج. ولهذا تجد الشريعة مبنية على التيسير. تجد أنها حينما تأتي التكاليف التكاليف كما يقول الشاطبي رحمه الله لا تكون فوق طاقة المكلفين. الله عز وجل هو العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم أن يعلم سبحانه أن هذه التكاليف كل مكلف يستطيع أن يعمل بها، ولا يمكن يكلف إلا يستطيع أن يعمل بها في الحالة المعتادة أبدا. لكن لا، ليس معنى ذلك أنه ما في مشاقة في التكاليف، لا، لأن المشاق عندنا والضرر مشقة في الدرجة العليا ومشقة في أدنى الدرجات ومشقة متوسطة. المشقة العليا التي تؤدي إلى تلاف النفس هذه الشريعة ترفعها مباشرة ولا تكلف أحدا بذلك. ولهذا يمكن إنسان يتلفظ بكلمة الكفر في سبيل دفع القتل النفس إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن صبر فهو خير له، لكن لا يكلف به. الضرر اليسير مثل الماء البارد، الوضوء الماء البارد في الصيف أو الماء الحار في الماء البارد في الشتاء، الماء الحار في الصيف، المشي إلى المسجد، القصد الحج إلى بلد لم تكونوا به إلا بشق الأنفس، هذا لابد فيها المشاق. هذه يقول عنها المشاق التي لا تنفك عنها التكاليف، هذه ليست ساقطة بالاتفاق، لأن التكاليف مشاق يسيرة لا تنفك عنها، لكن المشاق الشديدة أو ما يقر منها هذه هي التي تسقطها الشريعة. وهذا كما تقدم في أبواب الشريعة كلها، أبواب العبادات والمعاملات، حينما تأتي إلى مسائل المعاملات في الربا في أشياء كثيرة، الأصل في التحريم واستثني أشياء، في باب القمار واستثني أشياء، في باب اللباس والذهب والفضة، كلها مراعاة لأمر أمور حاجية وأمور ضرورية.
جميل يا شيخ. أستاذكم صاحب الفضيلة في ترقية اتصال هاتفي، الأخت أفراح من الخارج، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا قلت في الدرس لو كانت الوسوسة خير لسبق عليها الصحابة، هل معنى ذلك أنهم لا تحدث لهم الوسوسة أم أنك تقصد أنهم يدفعونها؟ وهل يؤجر الإنسان على الوسوسة إذا دفعها؟
طيب طيب، شكرا. شكرا. السلام ورحمة الله.
هذا سؤال جيد في الحقيقة، وهو يشير إلى مسألة في الحقيقة، هل الإنسان يؤجر على الوسوسة ولا لا؟ نحن نقول وسوسة نوعان، وسوسة لا يمكن أن يتخلص منها إنسان، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما يمكن يتخلص منها أحد، وهذه نوع من الوسوسة. هذه ثبتت في صحيح مسلم حديث مسعود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في حديث مسعود لما سألوه عما قال تلك محض الإيمان، وقال في حديث هريرة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، في حديث اللفظ الآخر حديث هريرة ذاك صريح الإيمان، قال الحمد لله رب العالمين. وحديث مسعود محض الإيمان لما سألوه، وفي اللفظ الآخر قالوا إن أحدنا يجد في حديث أظن ابن عباس عند أبي داود بسناد لا بأس به، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون حممة، يعني الشيء المحترق، أو لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به، قال الحمد لله رد كيده الوسوسة. ولهذا قال العلماء هل قوله محض الإيمان أن الوسوسة هذه محض الإيمان ويؤجر عليها، أو أن دفعها محض الإيمان، على قولين لأهل العلم، والأظهر لا لا يعني لا اختلاف في هذا. وما ذكرته الأخت في هذا هو صحيح، نقول أن الصحابة كغيرهم، وأن نفس الوسوسة وما يعرض للإنسان بعض الأشياء التي شيء من مبادئ شك لا أحد يسلم منها. ولهذا لما قال ذلك الرجل لابن أحد التابعين قال لابن عباس أراد أن يسأل عن مسألة، فقال ما هي؟ قال والله لا أتكلم به، قال أو شك هو ما سلم منه أحد. ويقول ثم بين له وذكر له ذلك رضي الله عنه. وكذلك هذه الأمور. وفي حديث في اللفظ الآخر قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعيب بالهندين. في اللفظ الآخر فلينفث عن يسار ثالث وليستعين الله منه. في اللفظ الآخر يقول الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الوسوسة لا يسلم منها أحد، وهذه الوسوسة والحمد لله كما تقدم هي من كيده، من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، لكن يرد كما تقدم بأنه كون يكره هذا الشيء دلالة على الإيمان الخير، وكون هذا وكون الإنسان يعرض لهذه الوساوس هي لا شك من دلالة الخير. ولهذا البيت الخرب لا يأتيه اللص كما قال العلماء، إنما يأتي اللص البيت المعمور في أثاث فاخر في أموال يأتيه اللص. لهذا لما ذكر ابن عباس قالوا إن اليهود والنصارى لا يوسوسون في صلاتهم، قال وماذا يعمل الشيطان في البيوت الخريبة؟ ما له حاجة، إنهم كفروا بالله ورسوله، عندهم الكفر أكبر، قد فرغ منهم الشيطان. إنما يأتي إلى هذه البيوت النقية، القلوب الطاهرة النقية، فحينما يبتلون بذلك فهذا الابتلاء من نعمة الله عز وجل العبد، والعبد في كلتا حالتيه على خير، كما في الصحيح عجبا لأمره إن أمره كله له خير، حتى ما يبتلى به من هذه الأمور ومن هذه الوساوس فهو يؤجر عليها، معنى أنه حينما يكرهها يؤجر عليها، ومعنى ذلك أنه يعرض عنها ولا يتمادى عليها معها، وإذا عرض لها هذا الشيء لا يكرهه، يعني لا يكره، معنى أنه يقول إنني يقع لهذه الأشياء، لكن كراهية له هذا خير ويعرض عن هذا الشيء. أما الوسوسة التي ذكرناها هي الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في الصلاة، إعادة الصلاة هي التي ذكرت، والوسوسة في عادة الوضوء وما أشبه ذلك، هذه الوساوس التي أنكرها العلم وبينوها وحذر منها، وابن القيم رحمه الله كلام عظيم في هذا في إغاثة اللفان، وابن القدامى رحمه الله في كتابه. نعم،
إذن هي شيخ ابتلاء من جانب، ومن جانب يعني تسويل للشيطان أو تسويق من الشيطان،
هي وإن كانت ابتلاء، لكن نقول العبد عليه على كل حال أن يجاهد نفسه.
نعم،
عليه أن يجاهد نفسه مهما كان في التخلص منها. نعم
شيخ، نستأذنكم عند المشاركات في الموقع.
نعم بس.
الأخت شموخ من مصر الشيخ تقول: هل يقاس على الصائم الذي غلب عليه إقبال الليل وغروب الشمس مع من سمع المؤذن يؤذن للمغرب ثم بعدما أفطر تبين أن المؤذن أخطأ وأذن مبكرا؟
إن كان هذا المؤذن هو المؤذن الذي يعتمد عليه الصائم،
نعم،
وأذن في الوقت المعتاد يعني له قريبا، معنى أنه لم يحصل تفريط من الصائم الذي تابع المؤذن وكان أذانه قريب من الوقت وكان يعتمد عليه، في هذه الحال لا بأس، لأن من قواعد أهل العلم في باب الخبر، الخبر عن دخول وقت الصلاة، الخبر عن دخول وقت الهلال، أن الخبر عن العبادة يكتفى فيه واحد، يكتفى فيه حتى بالمملوك، لو أخبر رجل أو امرأة حتى لو أخبر به مملوك فإن خبره مقبول في باب الشهادة في الهلال، وكذلك الإخبار في باب غروب الشمس، غربة الشمس، فإذا كان هذا مؤذن معروف ويؤذن على الوقت فهلا بس. أما إذا كان لا، أنه تقدم تقدما واضح ولا زال النهار بين وأخطأ وغلط وحصل تفريط من الصائم حينما استعجل قال أنا أعتمد عليه ولا أحتاج أنظر، فهذا في الحقيقة فطر مع الشك ومثل هذا لا يجوز، لكن معنى إذا كان على غلبة الظن ثم تبين الخطأ فالصحيح أنه لا شيء عليه في فطره في هذه الحالة وصوم الصحيح.
نعم شيخ، الأخت بدرية من الإمارات الشيخ تقول: ما هو المقياس الذي يرجع إليه لتقدير الضرر؟ فقد يتساهل البعض حين يسمع هذه القاعدة فيرد قائلا: الضرورات تبيح المحظورات، فيفتح لنفسه يعني مجالا كثيرا، يبيح كثير من المحظورات بحجة أن عنده ضرر، تسأل هل هناك مقياس مثلا؟
نعم، هناك أهل العلم بيّنوا هذا وبيّنوا أن الضرر هو الذي لا يمكن احتماله، معنى أن يحصل فيه ضرر.
نعم،
ولهذا لا شك أن الضرورات تختلف والضرورات كثيرة، مثلا في باب الصوم حينما يحصل عليه ضرر بالصوم فإن له أن يفطر، وإذا تضرر ضررا شديدا، لو صام حصل عليه ضرر شديد قد يؤدي إلى الهلاك أو يغشى عليه فيحرم الصوم، ولهذا قال النبي عليه السلام في بعضها: ليس البر الصوم السفر، وقال: أولئك العصاة، وذكر أحوال كثيرة في هذا. فأما إذا كان يتضرر بالصوم لكنه ليس مشقة شديدة يحصل ضرر، يجاز له الفطر ويأخذ بالرخصة لكن لا يحرم عليه. أما إذا كان مرض يسير مثل إنسان حصل به جرح يسير في إصبعه وخرج منه الدم وقال أنا بفطر أنا والمجمع، نقول هذا لا ضرر فيه ولا حاجة، ما له حاجة تفطر، هذا ضرر يسير مثلا ما أشبه، فالضرر يقدر في مثل هذه الحال، ثم الضرر تارة يعلمه المكلف وتارة لا يعلمه، فإن كان مثلا يقول أنا أستطيع أصوم لكن ما أدري، مثل بعض مرضى السكر أحيانا يقول قد استطيع الصوم، لكن قد يقول الطبيب أنت لو توصلت الصوم يضر بك، وإن كان الحالة المعتادة الآن قد لا، لكنه لو توصلت يوم يومين حصل لك ضرر، هذه تؤخذ من الطبيب. لكن في بعض الأحوال هو يعلم بنفسه، مثل ذهابه إلى صلاة الجماعة في حق الرجل، يعني متى تسقط عنه إذا شق عليه الذهاب إليها. كذلك في باب في مسائل كثيرة، في مسألة أكل الميتة، لو قال أنا أريد أن أكل الميتة، نقول إذا كان لا يمكن يتحمل ضرر يخشى على نفسه، ونفرق في أكل الميتة بين حالتين، بين الضرورة المستمرة وبين الضرورة العارضة. الضرورة المستمرة لا يشترط فيها الضرر، لأن الضرورة المستمرة لو إنسان في مكان ما عنده إلا ما عنده شيء يأكل إلا لحوم الحمر، يقول ما عندي في ذي الله لحوم الحمر ولا عندي في ذي الله إلا الكلاب، ما عندي شيء وأذبح من هذه الكلاب وأكل، يقول هل لا 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 أكل إلا حينما أفطر، أستمر مثلا يعني لا أكل في اليومين إلا وجبة واحدة مع ضرورة شديدة، مع أن الضرورة مستمرة. نقول نفرق بين الضرورة المستمرة والضرورة الطارئة. الضرورة الطارئة لا يأكل إلا مع شدتها، لأنه لا ضرر في ضرورة طارئة مرة واحدة. لكن الضرورة المستمرة لو كان إنسان فرض إنسان في مكان ما عنده من من الطعام الطيب إلا ميتات أو شيء محرم، لو قلنا لا تأكل في اليومين إلا وجبة واحدة إذا تضررت، ربما يؤدي بالهلاك في وقت قريب، أليس كذلك؟ ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد جيد وله الشواهد، ذلك الرجل جاء شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد طعام إلا يصطبح أو يغتبق، قال ذاك وأبيك الجوع فكل من سمين حمرك، فأذن له عليه الصلاة والسلام ولم يقيد له، فلهذا يفرغ في هذه المسائل.
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما ذكرتم. الحقيقة الوقت أدركنا، ونطلب منكم صاحب فضيلة أن تطرحوا سؤالين كما هي عادتكم.
نعم لو انتبهنا قبل، لكن عاد
انت يسر شيئا أو سؤال واحد لا بأس الذي يتيسر، الله يبارك.
نقول في أولها لو يذكر دليلا للقاعدة من السنة، ودليل من الكتاب ودليل من السنة. وكذلك يذكر مثالا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر من يذكرون تذكر القاعدة هو مثال معها.
طيب بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما ذكرتم. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه الحلقة الأولى في هذه الدورة الجديدة من الأكاديمية العلمية لدرس القواعد الفقهية، وكان معنا ضيفا مشارحا ومشاركا في هذه الحلقة وفي حلقات القادمة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة نشكركم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
آمين، شكر الله لكم وبارك الله فيكم
حفظكم الله
المشاهدين والحاضرين معنا.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا الشكر موصول للأحبة الكرام هنا في الاستوديو، ولكم أنتم يا من تواصلتم معنا عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر الموقع، نعتذر عن عرض أسئلتكم على فضيلة الشيخ، لكن بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سيكون لنا معكم تواصل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.